مرحبا بك صديقي المستمع، كم أتطلع بشوق إلى لقائك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله الغنية. نحن على وشك الانتهاء من تأملاتنا في سفر نحوم لنبدأ معا دراسة جديدة وشيقة بإذن الله عبر سفر حبقوق النبي. أرجو أن تسير معي صديقي في سعينا لمعرفة الله ومشيئته في هذه الحياة. ترى أخي الكريم، هل تبحث عن الله؟ ركز برنامج تلفزيوني على رجل كان يفتش عن الله في داخله سنين عديدة وطويلة بحثا عن نفسه وماذا تعني. كان يسأل كثيرا ويفتش طيلة الوقت عن جواب منطقي يشبع تفكيره والنظريات التي يدرسها عن الله، ولكن للأسف لم يكن هناك جواب شاف يرد الروح له. وطيلة تلك السنين أعطى خلالها نظريات خيالية لدرجة قوله إنه وجد الجواب أخيرا يوم وقف على شاطئ البحر لوحده ونادى بصوت عال: أنا الله. إن ذلك الرجل قد فشل في تمييز الخالق من المخلوق. إن الله أبدي وأزلي وسرمدي وغير متغير ولا متبدل، بينما الإنسان مخلوق فقط على صورة الله كشبهه. إن عشرات الآلاف من الناس ينجرفون سنويا ويقعون في فخ بدع عصرية متنوعة هدفها ترسيخ فكرة ألوهية الإنسان واستبعاد حقيقة وجود الله ووضع نظريات وأمور أخرى تلغي حقيقة الله الحي في حياة هذا العالم وتضلل الناس حتى ما ينجرفوا وراءها. وهم يعلمون الناس أن التفتيش عن الخالق يبدأ في داخلهم، وبذلك ينكرون الإله الذي أعلن نفسه لموسى بأنه أهي الذي أهي، أي الإله الأزلي والأبدي والسرمدي والكائن والذي كان والذي سيأتي والقادر على كل شيء. فهل الإنسان هو هكذا؟ وهل هذا الكائن الذي يدعى الإنسان يستطيع أن يعيش في معزل عن الله؟ وهل يقدر أن يستبدل الله بأمور أخرى؟ إذن نحن الآن في الفصل الثالث والأخير من سفر نحوم، وقد تطرقنا في الحلقة السابقة إلى خطورة موقف نينوى التي كان الله مزمعا أن يدمرها دينونة لها. كانت مدينة نينوى ثرية جدا، وكانت القصور جميلة فيها، وكان الناس يعيشون في رفاهية بسبب انتصاراتهم في حروبهم. فقد كان الأشوريون يجلبون الغنائم من جميع الأمم العظيمة في تلك الأيام. أما الآن فقد جاء أعداؤهم واستولوا عليها جميعها. كان هذا وقت خوف ورعب، لأن الأشوريين عرفوا أن العالم في ذلك الزمان كان يكرههم، فقد كان جميع جيرانهم يكرهونهم بسبب وحشيتهم، والآن فقد حان وقت الانتقام منهم. كانت أشور وبابل تستخدمان الأسد كرمز للإمبراطورية، وقد استخدم نحوم الأسود والأشبال ليشير إلى قوة جيوش الأشوريين التي قد لاقت حتفها. فقد كانوا في يوم ما ينعمون بالخيرات، لكن هذا كله قد انتهى، فلم يعد لديهم ما يأكلونه لأن العدو استولى على كل شيء. أذكرك صديقي بأن الله يتحدث هنا إلى نينوى. فقد كانوا أناسا جاءهم نبي برسالة من عند الله، ألا وهو النبي يونان، وقد تابوا إلى الله واهتدوا إليه، لكنهم عادوا وابتعدوا عنه وأداروا له ظهورهم. وحينما يكون لديك صديق المستمع نور وترفضه، فهذا يعني أن قول الرب يسوع المسيح ينطبق عليك حينما قال: فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ فقد كان لدى الأشوريين نور لكنهم رفضوه، وحينما ترفض النور تكون مسؤوليتك أعظم. بدأنا نتأمل في الفصل الثالث والأخير من سفر نحوم، حيث يذكر النبي ويبرر سبب قيام الله بتدمير مدينة نينوى، ويعد تدمير نينوى مثالا على حقيقة أن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، وهذا ينطبق على الأفراد والأمم على حد سواء. تعال بنا نستمع إلى الآيات السبع الأولى من هذا الفصل الثالث، تقرأها لنا مشكورة الأخت رندة.
ويل لمدينة الدماء، كلها ملآنة كذبا وخطفا، لا يزول الافتراس، صوت الصوت وصوت رعشة البكر، وخيل تخب ومركبات تقفز، وفرسان تنهض، ولهيب السيف وبريق الرمح، وكثرة جرحى ووفرة قتلى، ولا نهاية للجثث، يعثرون بجثثهم من أجل زنا الزانية الحسنة الجمال، صاحبة السحر البائعة أمما بزناها وقبائل بسحرها. هأنذا عليك يقول رب الجنود، فأكشف أذيالك إلى فوق وجهك، وأري الأمم عورتك والممالك خزيك، وأطرح عليك أوساخا وأهينك وأجعلك عبرة، ويكون كل من يراك يهرب منك ويقول خربت نينوى من يرثي لها، من أين أطلب لك معزينا؟
كما سبق وذكرنا، فقد كانت مدينة نينوى عاصمة أشور معروفة في العالم القديم بوحشيتها ودمويتها، وقد كانت الأمم الأخرى تخافهم وترهبهم، وكان الناس يفضلون الانتحار على الوقوع أسرى في أيدي الأشوريين. ومن الأسباب التي دفعت الله لمعاقبة مدينة نينوى هو أنها كانت كلها ملآنة كذبا وخطفا، فقد كانت المدينة معروفة بهذا، وهذا ينطبق على الكثير من أمم العالم في وقتنا الحاضر. سوف يقوم الله بإصدار حكمه ضد خطية الإنسان، وسوف يحكم ضد أمة، وكما يشهد التاريخ فقد اندحرت حضارات واحدة تلو الأخرى وصارت أنقاضا ورمادا. لماذا؟ لأن الله دانها وأذلها. عدد 2، صوت الصوت وصوت رعشة البكر، وخيل تخب ومركبات تقفز. يقدم لنا النبي نحوم هنا وصفا مصورا لهذه المركبات، فهي تشبه الدبابات المدرعة في يومنا هذا. وحينما كانت هذه المركبات تدخل المدينة، كان الناس يسمعون أصوات الصياط وهي تلسع ظهور الخيل، كما كانوا يسمعون رعشات بكرات المركبات وضجيجها. فقد كانت المركبات تدوس كل شيء أمامها، ولا سيما الجثث. تصف الآيتان الأولى والثانية من هذا الفصل الثالث الحالة الداخلية لنينوى، فقد كان الكذب والسرقة هما السمتان المميزتان لهذه المدينة، وهذا هو السبب في تصرفهم بتلك الطريقة الشنيعة مع أعدائهم في الخارج، فقد كانوا متوحشين وغير مبالين تجاه الأمم الأخرى، وقد كان السبب وراء أساليبهم تلك هو أنهم كانوا على خطأ من الداخل. وهكذا صديقي المستمع، فالإنسان لا يصبح خاطئا لأنه يخطئ، بل هو يخطئ لأنه خاطئ، ففي الأساس إن الإنسان خاطئ، وهذا هو ما يقوده للتصرف بطريقة معينة. ولا بد أن الكثيرين في تلك الأيام كانوا يقولون عن الأشوريين بأنهم غير متحضرين، لكن السبب الحقيقي لا يكمن في التحضر أو عدم التحضر، وإنما يكمن في أننا أناس خطى. عدد 3، وفرسان تنهض، ولهيب السيف وبريق الرمح، وكثرة جرحى ووفرة قتلى، ولا نهاية للجثث، يعثرون بجثثهم. كان عدد القتلى لا يصدق، ونرى هنا في الآيتين الثالثة والرابعة المظهر الخارجي لنينوى، فقد كانت أمة متوحشة وقاسية، وقد بدأوا الآن يحصدون ما زرعوه سابقا. عدد 4، من أجل زنا الزانية الحسنة الجمال، صاحبة السحر البائعة أمما بزناها وقبائل بسحرها. من أجل زنا الزانية الحسنة الجمال، تشبه مدينة نينوى هنا بالزانية. لاحظ عار هذه المدينة، فالله يشبهها بالزانية مشيرا إلى أن كل العالم زنى معها. صاحبة السحر البائعة أمما بزناها وقبائل بسحرها. يذكر السحر مرتين هنا، ولا ينبغي عليك صديقي أن تعتقد للحظة واحدة أن وثنية العالم القديم كانت عديمة المعنى. لقد قال الرسول بولس عن الأصنام: نعلم أن ليس وثن في العالم. لكن وراء الأصنام يقف إبليس، ووراء عبادة الأصنام تقف الأفعال الشيطانية. وللأسف الشديد فإن الكثيرين من الناس في يومنا هذا يؤمنون بالسحر ويحملون التعويذات ويصدقون الأبراج وغير ذلك، وقد كان هذا أمرا سائدا في مدينة نينوى العظيمة. لهذا يقول الله إنه مبرر في إدانته للمدينة بسبب زناها وسحرها. ويخبرنا سفر الرؤيا أنه حينما نأتي إلى آخر هذا الدهر سوف تصبح الكنيسة المنظمة زانية، وسوف تنخرط في مثل هذه الممارسات. وللأسف الشديد فإننا نرى أشياء كهذه تمارس حاليا. لهذا يجدر بك صديقي المستمع أن تختبر كل شيء لترى ما إذا كان يتوافق مع التعليم الكتابي أم لا. قال دكتور كامبل مورغان: حينما يصنع الإنسان لنفسه إلها فإنه يصنعه على شاكلته ويجعله تجسيدا لنقائصه، كما أن الإله الذي يصنعه الإنسان سيطلب منه أشياء تتوافق مع طبيعته، فالإنسان يميل لأن يكون مخلصا للآلهة التي لا تطالبه بأشياء تتعارض مع رغبات قلبه. أما حينما يدعو الله إنسانا ما فهي دعوة موجهة من إله القداسة، إله الطهارة، إله المحبة. والله يطالب الإنسان بالارتقاء إلى مستواه، فالإله الحقيقي لا يستطيع أن يكيف نفسه مع فساد البشر، ولا يمكنه أن يوافق على الأشياء التي تتسم بالشر والنجاسة، بل هو يدعو الإنسان إلى الارتقاء والسمو إلى أعلى درجات الكمال لكي يتوافق مع قداسته هو. فدعوة الله الحقيقي إلى البشرية هي دعوة طاهرة في المقام الأول، كما أنها دعوة مسالمة ومقدسة ومفرحة. يقدم لنا الله هنا سبب إدانته لنينوى، فهو يبرر قيامه بتدمير المدينة، والآن يقول الله هذه الجملة الرائعة في العدد الخامس: ها أنا ذا عليك يقول رب الجنود، فأكشف أذيالك إلى فوق وجهك، وأري الأمم عورتك والممالك خزيك. ها أنا ذا عليك يقول رب الجنود، هذه هي المرة الثانية التي يقول الله فيها هذه العبارة لنينوى، كما أنه يقولها لجوج وماجوج في سفر حزقيال. كانت أشور أمة قال لها الله ها أنا ذا عليك، لا لأنهم كانوا ملحدين، بل لأنهم كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة. فقد كانت أشور منغمسة في عبادة الأوثان والسحر. فأكشف أذيالك إلى فوق وجهك، يتحدث الله هنا عن العار الذي سيجلبه على نينوى. وأري الأمم عورتك والممالك خزيك، هذا هو ما قاله الله بأنه سيفعل بهذه الأمة. لقد دمرت أشور يا صديقي رغم أنها كانت أمة عظيمة وحضارة عظيمة، اندحرت ودمرت ولم تقوم ثانية. عدد ستة: وأطرح عليك أوساخا وأهينك وأجعلك عبرة. يقول الله لنينوى على لسان نبيه نحوم: سوف أهينكم وأدمركم وأكشف عورتكم للعالم بسبب شروركم. وقد كشفت الحفريات الأثرية عن أن هذا قد حدث بالفعل. ويكشف لنا سفر نحوم عن أسلوب الله في التعامل مع أمم العالم، ومن المؤكد أن الله لم يغير من أسلوبه، وهذا يعني أن أمم الأرض تواجه مشكلة عويصة. لهذا يجدر بالمؤمنين أن يصلوا من أجل أمم الأرض جميعا، يدعو الله أمة أشور بالزانية ويقول بأنه سيظهر عارهم وخزيهم ويجعلهم عبرة للأمم، وقد كانت هذه هي نهاية الإمبراطورية الأشورية العظيمة. عدد 7، ويكون كل من يراك يهرب منك ويقول خربت نينوى، من يرثي لها؟ من أين أطلب لك معزين؟ بعبارة أخرى يقول الله، من أين أجيء بأشخاص يرثون لحال هذه المدينة؟ فلن ينوح أحد عليها أبدا، ولن يبكي عليها أحد، ولن يوجد هنا معزون. لقد كان حال المدينة محزنا للغاية، فقد تنبأ نحوم أن العالم أجمع سيفرح بدمار أشور، وهذا هو ما حدث بالفعل. وحينما قال الله هذا على لسان النبي نحوم، لم يصدق أحد ذلك إلا إذا كان يؤمن بالله ويقبل ذلك بالإيمان، لكن ما تنبأ عنه النبي نحوم حدث بالفعل. توقف رجل في مكتب للسفريات وطلب بعض التفاصيل فيما يخص رحلة استجمام بحرية إلى إحدى الجزر، إذ كان قد أمضى سنين طويلة في العمل المتواصل دون راحة تذكر، وهو من كان يفني حياته ووقته في سبيل عمله والكد به. وأخيرا وعن غير سابق إنذار، توقف عند ذلك المكتب وطلب من الموظف هناك تفاصيل عن الرحلات التي يقوم بها المكتب إلى دول العالم، فأجاب الموظف، نحن نذهب إلى جميع دول العالم وجزرها وبحارها ومحيطاتها، فإلى أي مكان تريد أنت أن تذهب، فيوجد من الأماكن ما يحلو لك ويطيب. فأجاب الرجل، لست أعلم بالحقيقة إلى أي مكان أعزم الذهاب. عندئذ نصحه وكيل مكتب السفريات بالنظر إلى خارطة العالم المعلقة على الحائط، علها تساعده في تقرير وجهة سفره. وبعد دراسة الرجل للخارطة، نظر إلى الموظف المسؤول وقال له، وهل هذا كل ما عندكم؟ صديقي، إن العالم الذي نعيش فيه اليوم مليء بالأمور الجذابة، ونحن نستطيع بل يجب علينا أن نتمتع بما فيه ما عدا جاذبية الخطية. إن وجبة طعام شهية بصحبة بعض الأصدقاء الطيبين لشيء جميل جدا، والتأمل بجمال الطبيعة الخلابة قد تدهشنا وتحثنا على تمجيد الخالق، ولحن جميل قد ينعش نفوسنا، والعمل الذي نقوم فيه قد يكون شيقا وممتعا. نعم، قد نجد أمورا جميلة وممتعة في عالم ملعون ومشحون بالخطية، وهذه الأمور لا تجلب لنا السعادة المنشودة أو الرضا أو الاكتفاء الدائم، مع أنها أمور جميلة. إن الذين يعيشون من أجل إرضاء أنفسهم فقط، مهما عظمت إنجازاتهم ومهما تعظموا، فهم لن يشبعوا، بل قد يطلبون المزيد. كما أنه لن يكون هناك أي فرق في حياتهم أو شيء جديد، فمهما شربوا من نبع ملذات هذا العالم، فإن عطشهم هذا لن يرتوي مطلقا، وعليهم أن يتذكروا ويرددوا قول الحكيم سليمان القائل، العين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع. عزيزي، إن هذا العالم مليء بالآبار الكثيرة التي قد تجدها للوهلة الأولى أنها ملآن بالماء الذي يروي، ولكننا لا ندري أن هذه الآبار مشققة لا تضبط تلك المياه. أخي الكريم، إن صديقنا الذي أراد أن يذهب إلى مكان ليستريح به، وجد العالم صغيرا جدا ولا يوجد فيه الغرض الذي أراد أن يذهب لأجله. إن الله فقط هو من يوجد فيه كل الكفاية والشبع لحياتنا، لأنه هو الذي خلقنا، وهو وحده يعرف ويقدر أن يشبع نفوسنا الهائمة.